آخر رسالة من رسائل معلمنا بولس الرسول، وإن كان بعض الدارسين بيحاولوا يقولوا إنها مش من كتاباته لأن لم يذكر اسمه زي بقية الرسائل، وما خدتش نفس الطيب تقريبا زي الرسائل الأخرى. لكن الحقيقة كثير من الآباء أكد إنها من يد معلمنا بولس الرسول. ليه أخذت طيب آخر وليه ما كتبش اسمه؟ أولا ما كتبش اسمه لأن الرسالة رسالة خطيرة بيوجهها إلى المسيحيين من أصل يهودي، وأيضا بيوجهها لليهود أنفسهم، وكان في شبه عداوة كده في قلب اليهود من جهة بولس الرسول، لأن بيعتبروه أنه بيناقض الناموس وبيتجاهل الناموس. حتى المسيحيين اللي من أصل يهودي أحيانا يقول لك ليه بيعمل فينا كده. فحصلت مشكلة انه بعض اليهود اللي قبلوا الايمان بدوا يتهزوا شوية لما ندخل الهيكل بتاع اللي كان اصلا عامله سليمان، ولا بنمارس الطقوس الجميلة الكثيرة بتاعة العهد القديم، ولا بنلتزم بالختان، ولا بنلتزم بيوم السبت. فبدأ يحصل لهم شيء من الشعور انهم مرذولين، انهم مرذولون من اخواتهم اليهود اللي لم يقبلوا الايمان، وبدوا يعيروهم ايه اللي بتعملوا ده، رايحين تصلوا البيت، نسيتوا الهيكل، نسيتوا الذبائح، نسيتوا الكهنة، نسيتوا المزامير والتسابيح. الفرق يقال ان حوالي اكتر من 4000 واحد كانوا يزمروا ويرتلوا كفرق للمرتلين والمسبحين. فبولس الرسول كتب الرسالة الى العبرانيين في العالم كله بيقول لهم تعالوا خلينا عمليين. اخذ الجزء الاول قارن بين المجد في المسيح والمجد في الفكر اليهودي، وبعدين دفع 10 اصحاب، ومن 11 ل 13 3 اصحاب اخذ التطبيق العام. فاول حاجة هو قارن بين المسيح والانبياء، المسيح والملائكة، المسيح وموسى، المسيح ويشوع، المسيح وهارون رئيس الكهنة، المسيح وإبراهيم، المسيح وهو السماء. ودي حاجات اللي ايه اللي بيعتز بيها اليهود. اول حاجة بيقول لهم ايه، هم بيقول لهم رحتوا المسيحية، فين الانبياء؟ ده احنا عندنا موسى وعندنا هوشع وعندنا اشعياء النبي وارميا وغيره. فبولس الرسول رد عليهم رد لطيف، قال لهم قوي، ربنا كلم آباءنا بالأنبياء، لكن في آخر الأيام اللي احنا فيها بعت لنا الابن الوحيد الجنس. مين الأعظم؟ الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثير. أنا ما بنكرش إن ربنا اتكلم مع آبائنا، وما بنكرش إنهم دول أنبياء، لكن كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. ده الخالق السماء والأرض هو اللي نزل يتكلم معايا. إيه وجه المقارنة بين الأنبياء وبين رب الأنبياء؟ عايزين تعرفوا مين هو؟ هو بهاء مجده ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته الى اخره. ايه يعني بهاء مجده؟ تقولي طب يعني اذا المسيح ده مجرد بهاء مجد؟ هقولك على رأي اظن القديس اثانيسيوس الرسولي، يقولك هات نور وشيل منه البهاء، يبقى ايه بهاء النور؟ والنور واحد، شمس ما بتطلعش اشعة، يبقى شمس. فبهاء المجد لا ينفصل عن المجد. فالمسيح هو بهاء مجد الاب، وهو الاب واحد، لأنه لم يكن هناك مجد بدون بهاء، ولا بهاء بدون مجد. وهو الخالق يحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعد ما قال خلق العالمين رجع قال حامل كل الأشياء، يعني ضابط الكل، خلق ومش ساب الخليقة ومشي، ده هو بيخطط للخليقة كلها. أيضا أعظم من الملائكة، قال لهم قولوا لي مين من الملائكة ربنا قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك؟ يقول عنه جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه. إيه الاسم ده؟ ابن الله. ويقول عنه ومتى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد كل الملائكة الله. ده مش أعظم من الملائكة، ده الملائكة تسجد لي. الملائكة بالنسبة لي رياح وخدامه لهيب نار، لكن الابن يقول له كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب الاستقامة. فرق بين الملك وبين الخدام بتوعه. ده الابن الوحيد الجنس الجالس على العرش، ودول الخدام الناريون اللي بيخدموه. فما فيش وجه مقارنة بين رب الملائكة وبين الملائكة. طبعا اقرا بقية الأصحاح كله عن الملائكة ازاي بيشتهوا. طبعا اذا كان رب الملائكة خدمنا فأليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. ده ربنا بيبعت لنا الملائكة عشان خدمتنا، لأنه هو إن كان هو المخلص فهو يريد الملائكة يشتركوا في الخدمة بوسائل أخرى. في الأصحاح الثاني أيضا تكلم عن الملائكة والمقارنة بين الملائكة وبين المسيح. في الأصحاح الثالث يكلمنا عن موسى. يكلمنا عن إيه؟ عن موسى. إيه رأيك في موسى؟ كلهم طبعا أي واحد يهودي تقول موسى يا ربنا أخفى جسد موسى خاف لألا اليهود يعبدوه، فحط المسيح وجنبه موسى. طلع إيه؟ شوف يقول إيه. يقول عن المسيح إن هو باني البيت، فموسى يخدمنا والمسيح هو ملكنا، لكن موسى مش ممكن يبقى الملك بتاعنا، المالك لينا. يقول لهم كان موسى أيضا في كل بيته، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت. أحنا بيته وهو صاحب البيت. فكده مه لو البيت حتى تمنه مليون أو 10 مليون دولار، بعدين مين الغالي؟ مين الأغلى؟ صاحب العمارة ولا العمارة؟ طبعا لأن كل بيت يبنيه إنسان من ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا. أنا ما بنكرش إن موسى إنسان أمين، لكن أمين في كل بيته كخادم شهادة العتيد أن يتكلم به. وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بالرجاء. فهنا إيه؟ بعدين قال لهم أنتوا يعني بترتبطوا بموسى، وبعدين تقولوا إحنا معنا موسى معنا موسى. طب شوفوا أنتوا آبائكم عملتوا إيه في موسى؟ أنتوا عملتوا فيه إيه؟ ده أنتوا زعلتوا كتير وتذمرتوا عليه كتير. بالنسبة ليشوع في الأصحاح الرابع، يشوع بيعتبروا أن القائد اللي دخل بالشعب إلى أرض الموعد فدهم راحة. دي أرض الموعد أو أرض الراحة. قال لهم تبتعد، نرجع نقول نسمع إيه الراحة الحقيقية. في وعد بالراحة، يعني لسه لما نقرأ بعد الدخول إلى أرض الموعد نلاقي وعود بالراحة. لو أن يشوع قدم الراحة الكاملة ما كانش في داعي لوعود جديدة، كنت بقى في وعود جديدة، يبقى الراحة هي في المسيح يسوع. فيشوع اللي دخل بشعبه إلى أرض كنعان كان رمزا لدخول أو إدخالنا إلى كنعان السماوية بواسطة يشوع الجديد. فلنا في الواقع قائد حي قادر أن يدخل بينا إلى تلك الراحة اللي لا يستطيع أحد أن ينزعها عنه. يقول في الآية 9 إذا بقيت راحة لشعب الله. لسه فاضل راحة، دي لن تتم بيشوع لكن تتم بالله. الأصحاحين 5 و6 بيقارن بين أول رئيس كهنة بيعتز به هارون وبين رئيس الكهنة رب المجد يسوع. هقوله كده باختصار في 5 و6. رئيس الكهنة كان بيشفع في الشعب، بس بيعمل ايه؟ يقدم ذبائح عن نفسه لانه خاطي، ويقدم ذبائح بلا حصر من اجل الشعب، ويبقى ده ايه؟ ده رئيس الكهنة اليهودي. رئيس الكهنة الجديد بلا خطيه ولا يحتاج ان تقدم عنه ذبيحة، ولكن هو يقدم ذبيحة مرة واحدة ويدخل إلى إيه؟ يدخل بشعبه إلى السماء. الفرق بين هارون أيضا وبين المسيح، هارون ينقي حمل ويذبح ويقول يا ربي اصفح عن شعبك، المسيح يقدم نفسه ذبيحة. مش ممكن كاهن يهودي يبقى كاهن وذبيحة، مستحيل، مش ممكن. لكن المسيح الوحيد الكاهن او رئيس الكهنة الاعظم وهو الذبيحة في نفس الوقت. رئيس الكهنة زمان تجيله الذبائح من الشعب ما دفعش حاجة، مجرد يقدم ذبائح، لكن المسيح قدم ذاته، بذل ذاته فدية من اجل العالم كله. ايضا لما بيقارن بين الاثنين قال ان رئيس الكهنة كان بيدخل مرة واحدة في السنة الى قدس الاقداس. ياه، لما يدخل قدس الاقداس يبقى فرح في الشعب كله، لانه يمثل البشرية او يمثل اليهود او الامة اليهودية كلها. وكان يربطوه بسلسلة حديد عشان لو مات يشدوه، ممنوع حد يدخل الى قدس الاقداس، وفي حجاب يحجز بين القدس وقدس الاقداس. مين يقدر يدخل الى قدس الاقداس؟ بالنسبة للمسيح مزق هذا الحجاب وهو على الصليب، انشق الحجاب ودخل ودخلنا معاه، واصبح المقر بتاعنا هو قدس الاقداس، فاصبح مكاني ايه؟ قدس الاقداس. شفنا في سفر زن ميخا ان يتكتب على الحصان الخيل قدس للرب، ده قدس للرب ده تتحط المفروض على الجبهة بتاعة رئيس الكهنة. لكن لما الانسان يتقدس حتى الحصان بتاعه حتى جسده يبقى منحوط عليه بروح ربنا، قدس للرب. فدخول المسيح بالصليب الى السماويات دخلنا معاه ونقش فينا في قلبنا وفي جسدنا وفي افكارنا في عواطفنا في مشاعرنا في حياتنا الداخلية في حياتنا الخارجية، مكتوب بحروف من نار قدس للرب. في العهد القديم كانت الذبائح اللي قدمها هارون وولاده مجرد تعمل تطهيرات للجسد، لكن تقدر تدخل للضمير من جوه وتقدس الاعماق وتجدد النفس؟ مستحيل، مش ممكن. اما المسيح فقدم لنا دمه القادر ان يكفر والقادر ان يجدد ويدخل الى الاعماق ويحملنا الى السماويات نفسها. في مشكلة موجودة في الاصحاح السادس ناس كتير بتتعب منها. بيقول ايه في الاصحاح ستة؟ شوفوا خلي بالنا منها. يقول في الاية 2، مهمة الاية 2، تعليم المعموديات ووضع الايادي قيامة الاموات والدينونة الابدية. دي الحاجات اللي اتعلمناها، وهذا سنفعله ان اذن الرب. شوف بقى الآية اللي بتتعثر فيها الناس، لأن الذين استنيروا مرة، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، وهم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون. ايه ده؟ الكلام صعب. يعني لو واحد بعد ما استنار وقبل الايمان وده موهبة السماء وقابل شركة الروح القدس وده كلمة الله الصالحة واختبر قوات الدهر الآتية، يعني بيه عايش في السماويات وجه وقع، لا يمكن تجديده مرة اخرى، ده دمار. ففي ناس اخذت العبارات دي واعتبرت ان الانسان لو سقط في خطايا معينة زي الزنا او زي جحد الايمان، يعني واحد في وسط الاضطهاد انكر الايمان، يقول لك خلاص مفيش فايدة منه. ادي بولس الرسول يقول كل اللي اخذوا واتمتعوا بالحاجات دي وبعدين رفضوا او سقطوا، مش ممكن ايه اقامتهم مرة اخرى، ولا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. ازاي؟ في الواقع احبائي تفسيرها بسيط وسهل قوي. كان بيتكلم قبلها عن المعموديات، وهنحط كده العبارة بتفسير بسيط. لأن الذين استنيروا، إيه معنى الاستنارة؟ المعمودية، المعمودية إنارة. فإذا نقول لأن الذين تعمدوا مرة قبلوا الدفن مع المسيح والقيامة معه، قبلها بيقول تعليم المعموديات ووضع الأيادي قيامة الأموات، وذاقوا موهبة السماوية، عاشوا في المسيح يسوع وصاروا شركاء الروح القدس وإلى آخره، وسقطوا لا يمكن تجديدهم. أنا إيه يعني لا يمكن تجديدهم؟ يعني لا يمكن إعادة معموديتهم مرة أخرى. التجديد ما المعمودية اسمها استمارة، اسمها تجديد. فهو بيقول يا جماعة إنسان آمن وداء وعيش مع ربنا حلو، وجاء تحت ظرف معين في ضعف سقط طبعا ودان، لكن لا يعمد مرة أخرى. ولذلك حتى الأنكار الإيمان في المسيحية في العصور الأولى لو في وسط الاضطهاد، وحتى حاليا لو الله قدر أي واحد أنكر الإيمان ورجع للكنيسة يقدم توبة، لكن لا ينال المعمودية مرة أخرى. المعمودية تتاخد مرة واحدة ما تتكررش. فهنا بيتكلم عن المعمودية الواحدة اللي المفروض ما تتكرر. الأصحاح السابع بيقارن بين المسيح وبين إبراهيم. أنتوا بتهتزوا بإبراهيم؟ طبعا بنهتز بإبراهيم. قال لهم تعالى أوريكم إبراهيم ده يطلع بي. احنا ابراهيم ده بنعتز بيه وقبل كله الى اخره، لكن هوريكم منظر ولا واحد فيكم يقدر يفسره. لما غلب الملوك قابل واحد اسمه ملكي صادق، الكتاب ما ذكرش عنه لا نعرف باباه ولا نعرف مامته ولا نعرف نسبه ولا نعرف عيلته ولا نعرف اي حاجه. نعرف ان هو ملك سليم اي ملك السلام، وما نعرفش ظهر سنه قد ايه وبدا امتى ما نعرفش، انتهى امتى ما نعرفش. هي كده يا دوب لقطه سريعه، ابراهيم اب الاباء ليه ملكي صادق. ابي ابراهيم ده ايه؟ ابراهيم ده اب كل المؤمنين، في صلبه اسحاق وفي صلبه اسرائيل وفي صلبه اسباط الاثنى عشر وفي صلبه هارون وفي صلبه موسى وفي صلبه الانبياء. اذا ابراهيم يمثل كل الأمة اليهودية. وبعدين يتقال مع ملكي صادق، المتوقع أن ملكي صادق يسجد قدام إبراهيم في ليس سجود العبادة ولكن سجود التكريم، ويقول له ده أنت أب كل الآباء. اللي حصل إيه؟ أول ما شافه إبراهيم قدم له العشور. ده أنت جواك يا إبراهيم هارون رئيس الكهنة وفي صلبك الكهنة المفروض ياخدوا العشور. قال لا، ملكي صادق ده رمز للمسيح، ملك السلام الذي بلا بداية بلا نهاية، الذي لا نعرف أو لا نستطيع أن نعرف كل أسراره بالكامل، هذا الذي يبقى كاهنا إلى الأبد. إبراهيم اللي بتعتزوا به سجد وقدم العشور مش للمسيح، لرمز المسيح. فيبقى المسيح ده شكله إيه؟ فأي وجه بقى للمقارنة بين المسيح وبين إبراهيم؟ ملكي صادق قدم ذبيحة عجيبة، احنا عارفين كانت الذبائح حمل او ثور او الى اخره او حمام او يمام، ده قدم خبز وخمر. وايه الخبز والخمر ده الا انه رمز لذبيحة المسيح الافخارستية، الجسد والدم. في الاصحاحات من 8-10 يكلمنا عن رئاسة الكهنوت السماء. قال لهم بصوا بقى، لا حقارن بأنبياء ولا ملائكة ولا موسى ولا يشوع ولا هارون ولا ملكي ولا إبراهيم ولا ملكي صادق، أنا هكلمكم عن المسيح اللي في السماء. دخل إلى الأمجاد السماوية وإيه؟ وقدم عهد سماوي وواقف أمام الآب يشفع فيكم بدمه، ليس شفاعة الكلام ولكن شفاعة التكفير عن الخطية. ما قد عجزت عنه الذبائح المتكررة اليهودية أو ما قبل اليهودية يعمله المسيح بقوة دمه، ذبيحة فريدة يدخل بينا إلى الأقداس لكي نجاهد نحن أيضا ونتمتع بهذا العمل العجيب. عينينا لا تفارق المسيح بتاعنا اللي قدم ذاته واللي واقف قدام الآب يبررنا في حضرة الآب. دي الأصحاحات من 8-10، بس بيقول لهم مش معنى ان هو فوق في السماء بيبردنا ان احنا نبطل الجهاد، بالعكس ده يشجعنا ان ايه، ان احنا نشتغل بكل طاقتنا للعمل. العشر اصحاحات الاولى دي الحتة الصعبة اللي كانت في الرسالة الى العبرانيين، من الأصحاح 11 ل 13 عبارة عن لقطات تطبيقات عملية من خلال الإيمان. فالأصحاح 11 يكلمنا عن الإيمان ورجال الإيمان. يكلمنا عن الإيمان في الأصحاح 11 ورجال الإيمان ليؤكد أنه لا يتجاهل القدماء. فكلم عن أخنوخ، كلم عن نوح، كلم عن إبراهيم، كلم عن القضاء، عن إسحاق، عن يوسف إلى آخره. فبقول لهم جماعة يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود. إذا كان رجال العهد القديم كانوا جبابرة لهم هذه الطاقات العجيبة، فكان بالأولى نحن في المسيح يسوع لابد أن يكون لنا هذا الإيمان الحي. وبعدين يقول لهم في حاجة حلوة قوي، إنكم مش لوحدكم. يقول لهم لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بالسهولة والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. فإحنا محاطين بالملائكة ورؤساء الملائكة والمجاهدين وإبراهيم وإسحاق والأنبياء، كل دول عاملين زي السحابة لشيلانا شيل عشان نعيش في المسيح يسوع. فلا بد أن نعمل بكل قوة، لم تقاوموا بعد حتى الدم ضد الخطية. مفروض الجهاد ده ملهوش نهاية لغاية النفس الأخير. كلمهم في الأصحاح 13 عن المحبة وإضافة الغرباء، طبعا كلها أحاديث لذيذة عايزة تطبيق عملي ازاي نعيش في المسيح يسوع.